البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج من الروضة الشريفة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، فأهلا وسهلا بكم. مستمعي الكرام، عاش الوطن ليلة أمس حدثا بارزا لا زال حديث المجالس. عاش الجميع فرحة عامرة بصدور 30 أمر ملكي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله. هذه المصلحة التي يوليها ولاة أمرنا وفقهم الله كل اهتمام ورعاية، ويحرصون على تحقيقها بكل عناية. ولسنا هنا في معرض تحليل مضامين هذه القرارات من إعفاءات وتعيينات ومكافآت، لكننا نشكر الله على ما أولانا به من النعم، ثم نشكر ولاة أمرنا على ما يبذلونه خدمة للدين والوطن. وفي مقدمة ذلك والذي يظهر للعيان خدمة المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسعي لتوسعتهما التوسعة اللائقة بهما لتتسع لأكبر عدد ممكن من الزوار والحجاج والمعتمرين. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. لكننا الليلة نتحدث عن أمر يتعلق بولاة الأمر، إنه موضوع البيعة، بيعة ولاة الأمر. واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم وباسمي بفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله السادة المستمعين، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.
آمين. فضيلة الشيخ، حين نقول بيعة ولي الأمر، يحسن بنا أن نبدأ بتعريف البيعة. ما هي البيعة وما هي أهميتها أيضا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلنا من المسلمين، وأن جعلنا تحت ظل قيادة تحكم بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشرع عندها مقدم على كل شيء، وقد قامت على هذا المنهج منذ أن أسست في أول مرة في عهد الدولة السعودية الأولى، ومرورا بالثانية ومرورا بالثالثة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. البيعة أمر شرعي وليس بأمر سياسي كما يقوله البعض، هي مستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي معاهدة ومعاقدة، وهي معاهدة ومعاقدة على العمل بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العموم. وأما من حيث الخصوص، فالبيعة الواجبة لولي الأمر هي العهد على السمع والطاعة بالمعروف، أي في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فهذه البيعة بيعة شرعية، وهذا هو الذي يحصل عندنا في انتقال السلطة ولله الحمد في المملكة العربية السعودية، وهي عهد على الطاعة، والمبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، ولا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. وأهل السنة والجماعة كانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم على يده تأكيدا للعهد، فأشبه فعل ذلك فعل البائع والمشتري، فسمي ذلك بيعة. فإذا هذه أو هذا الأمر الذي حصل بسببه انتقال السلطة، وبويع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تعالى وأيده ونصره بطاعته ونصر به الإسلام والمسلمين، هي بيعة شرعية قائمة على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب الوفاء بها ويجب القيام بها على ضوء كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة عليها كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ويقول عن أصحاب بيعة الرضوان: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والبيعة تكون من الرجال والنساء ذكرانا وأنثانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بايع المؤمنات. قال الله جل وعلا في الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من الرجال بالمصافحة، وأما النساء فكان يبايعهن بالقول ولم يصافح واحدة منهن، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. والبيعة كما سلف مبدأ شرعي واجب لولي الأمر من أهل الحل والعقد. والأحاديث التي جاءت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتعددة، منها ما رواه مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي ليست ميتة شرعية وميتة إسلامية. فلا بد لكل واحد منا أن تكون له بيعة لولي الأمر سواء أصافحه أو لا، ويجب عليه أن يوفي بما بايع عليه أهل الحل والعقد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم أيضا: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فإذا لا بد من البيعة، وهي مبدأ شرعي قائم على كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أسباب استتباب الأمن. هذا الأمن الذي نعيشه في المملكة العربية السعودية بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية، ومن ذلك تطبيق البيعة لولي الأمر، من أعظم الأسباب في تحقيق الأمن في بلادنا. الحمد لله.
الحمد لله.
ليس عندنا انتخابات، وليس عندنا أحزاب، وليس عندنا فرق، وليس عندنا معارضة، وليس عندنا مظاهرات. وهذه أمور كلها يدل على تحريمها كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم الإسلامي لو أخذ بمبادئ الشرع الإسلامي وأخذ بمبادئ البيعة كما يحصل عندنا في هذه البلاد المباركة لتحقق لهم الأمن بإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
لأن الخير كله في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حدنا عنهما فإن سوف نقع في المهالك.
نعم
ونقع
صحيح.
في المشاكل، ونقع في الخوف والجوع، ونقع في الاضطراب
والفساد
وكذلك تزعزع الأمر. الحمد لله ولاة أمرنا لهم قيمتهم الشرعية والدينية والدنيوية، وكذلك بلادنا لها قيمتها في ذلك، وأيضا شعبنا ولله الحمد يحمل لولاة أمرنا من الحكام والأمراء ومن العلماء كذلك يحملون لهم كل التقدير، ويحملون لهم في قلوبهم أيضا المهابة والجلالة المناسبة لهما. وهذا كله اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس شيئا مبتدعا في الدين. فهذه البيعة خلاصتها في أنها معاهدة ومعاقدة على السمع والطاعة بالمعروف.
كما تفضلتم فضيلة الشيخ، البيعة هي أمر شرعي وليس أمر سياسي، يعني ليس أمرا سياسيا يأمر به ولي الأمر، إنما هي قضية شرعية، والدليل على ذلك بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة الرضوان وغيرها من البيعات التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بيعة أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة لما اختلف الصحابة في سقيفة بني ساعدة، ورأى عمر رضي الله عنه وأشفق عليهم من هذا الخلاف، قال: أبسط يدك أبايعك، فبايعه عمر رضي الله عنه. ثم لما دخلوا المسجد أعلن في المسجد فبايعه الناس. هذا معناها أنها أمر شرعي وأنه متوارث. كذلك عمر بن عبد العزيز لما رشحه أو عهد إليه ابن أخيه سليمان بالخلافة، فقال للناس: إني أقيلكم من البيعة، فقالوا: لا والله لا نرضى إلا بك، وبايعوه، أو كما ورد في السيرة. فهذه كلها تدل على أنها أمر شرعي لا ينبغي الطعن فيه واعتباره أمر سياسي،
لا شك في هذا.
نعم.
ومن قال إن البيعة ليست من الأمور الشرعية فهذا محجوج بكتاب الله جل وعلا، ومحجوج بسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البيعة بدأت منذ أن ظهر الإسلام،
نعم،
وأولها بيعة العقبة الأولى كما تقدم، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم، والرجال الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن حصره،
نعم،
وكذلك النساء. ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر أنه قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم 57 و400 امرأة، عددهن
ما شاء الله
كلهن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بيعة مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بها تنتظم مصالح العباد والبلاد، وهي من أعظم أسباب السعادة ومن أعظم أسباب الأمن بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك واجبة لولي الأمر إذا بايعه أهل الحل والعقد، وكذلك يجب ما يترتب عليها من السمع والطاعة بالمعروف كما تقدم.
نعم. فضيلة الشيخ، لو أن إنسانا يعني تمرد على هذا وقال أنا لم أبايع، تقولون أعطاه صفحة يميني؟ أنا ما أعطيت صفحة يميني ولا بايعت، فهل يعذر بهذا؟ والآخر يقول أنا ليست لي بيعة أساسا، فماذا نقول لهؤلاء لو لهذين الفريقين؟
العلماء رحمهم الله تعالى متفقون على أن البيعة لولي الأمر تقوم بمبايعة أهل الحل والعقد من
يعني
الأمراء
ليس شرط
والعباد،
يعني ليس شرطا أن يأتي كل إنسان،
لا ليس بشرط،
نعم،
ليس بشرط، إذا بايع أهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء انعقدت البيعة لولي الأمر، ولزم على الجميع أن يطيعه، وليس بشرط أن يأتي كل إنسان ويضع يده في يد ولي الأمر ويقول له بايعتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يكاد مجمعا عليه في عند العلماء رحمهم الله تعالى، وفيه خلاف لا عبرة به، الانعقاد الأمر وانعقاد الخلافة وانعقاد الإمامة يكفي فيه قيام أهل الحل والعقد بذلك، أما أن يقول الإنسان أنا ما ذهبت وما بايعت ولا أبايع ولا أرضى بالبيعة، فمثل هذا في الحقيقة أتى أمرا منكرا، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من يقول مثل هذا بعد إذ بايع أهل الحل والعقد، من قال مثل هذا وقال ليست في عنقي بيعة أنه يقتل
بحديث النبي عليه الصلاة،
بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا في الحقيقة يعتبر مفارقا للجماعة وشاقا لعصى الأمة
من الخوارج،
فمثله قد أتى كبيرة وعظيمة من عظائم الأمور.
نعم.
ولو رفع أمره إلى المحكمة لحكم بقتله في الغالب،
نعم،
أو يحكم عليه بحكم تعزيري بحسب نظر القاضي،
نعم،
لكن فعله هذا مما يؤدي إلى تشتيت الجماعة، وفعله هذا مما يؤدي إلى شق عصا الأمة، ومثل هذا فعله فعل إنسان قد سفه عقله وضعف علمه وربما تأثر ببعض المناهج أو لا. الأحزاب أو ما شابه
ذلك، وخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وليس في عنقه بيعة ومن بايع ثم نكص عنها،
بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره قال فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه.
الله أكبر.
وهذا أمر يعني مثل هذا الحديث عند أهل السنة والجماعة يحمل على ظاهره للتشديد في التنفير،
نعم نعم،
وهذا أمر عظيم، ما ينبغي أن يصدر من إنسان يخاف الله جل وعلا أو يعلم شيئا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بايع أهل الحل والعقد فإن هذا يكفي، ولله الحمد خادم الحرمين الشريفين يتلقى البيعة، وقد وكل أيضا أمراء المناطق في تلقي البيعة، ويكفي جمهور الأمة،
نعم،
ويكفي منهم ما حصل في المبايعة،
نعم.
أما الإنسان يقول أنا لا أذهب ولا أبايع ولا أرضى، فمثل هذا مفسد في الأرض، يجب أن يقام عليه حكم الله،
نعم،
جل وعلا.
نعم شيخنا. والذين يزايدون أيضا على أن يعني على أمر البيعة في لولاة أمر هذه البلاد المباركة وفقها الله ووفق ولاة أمرها لما يحب ويرضى، يزايدون وهم لا يعلمون أو يعلمون ويعني يحاولون أن يعني
المغالطة
بأن المواطنين الذين توجهوا للبيعة توجهوا بمحض اختيارهم،
نعم،
إلى الأمراء وإلى الملك في الرياض وإلى غيرهم، هم توجهوا بمحض اختيارهم، هم، نعم، يذهبون بأنفسهم،
صحيح،
ويبايعون، وكل رأى هذا الزحام والتدافع على هذه البيعة دليل على، نعم، أن المسلم والمواطن في هذه البلاد يعرف أن هذا أمر شرعي وأنه يؤدي أمرا شرعيا غير مغصوب عليه ولا مجبورا عليه،
نعم،
أبدا.
أنا كنت قبل عدة أيام في مجلس سمو الأمير فيصل بن سلمان حفظه الله تعالى، أمير
منطقة
المدينة، للتعزية وللمبايعة، رأيت بعض الناس على الكراسي المتحركة
أحسنت.
أتوا للمبايعة.
الله أكبر.
ولا أعلم أنهم من يعني الشخصيات البارزة في البلد
الذين لهم يعني مكان ذلك. أو شيء.
نعم، ولكنهم من عامة الناس آلمهم المصاب.
الله أكبر.
وفرحوا بالبيعة التي استقرت.
نعم،
التي حصلت
باستقرار البلد
واستقرت وأمن بها الناس ولله الحمد. وأتوا يبايعون طواعية من أنفسهم. مثله لو كان هذا الأمر واجبا عليه لعذر لظروفه.
نعم.
ولكنه مع ذلك تحامل على نفسه حبا لله جل وعلا وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وأداء لبعض حقوق ولاة الأمر.
نعم.
أتى يدفع دفعا على كرسي متحرك ليبايع. هذا ما أعتقد أنه قد يحصل يعني في طواعية من النفس في بلد غير هذا البلد.
صحيح.
الحمد لله بيننا وبين حكامنا محبة كبيرة.
الحمد لله.
ولهم ولاء شديد من الشعب، والشعب يحبهم وهم يحبون شعبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث أنه قال: خير ولاتكم الذين تحبونهم ويحبونكم.
أحسنت.
وتدعون لهم ويدعون
لكم.
لكم. ونحن نحسب أن هذه الصفة قائمة لله الحمد بين دولتنا بين حكام دولتنا
وهذا هو شعوبنا. وهذا هو الواقع فضيلة. نعم. الشيخ. نعم. في تغريدة خادم الحرمين الشريفين بعد القرارات التي يعني تفضل بها على المواطنين جميعا فيما يتعلق بالخدمات وفيما يتعلق بالرواتب وفيما يتعلق بكل هذا، قال: تستاهلون أكثر ولا تنسوني من دعائكم.
الله أكبر.
قالها الملك عبد الله من قبله رحمه.
نعم.
الله.
نعم.
لا تنسوني من دعائكم.
نعم.
فالصلة والدعاء بين الشعب
والراعي
والرعية. نعم. هذه موجودة والحمد لله رب العالمين، وقل أن تسمعها في مكان آخر.
نعم.
وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا.
أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن. آمين. وأن يديم علينا اللحمة.
آمين يا رب.
وأن يحفظ علينا أمننا. آمين. ويبارك لنا في حكامنا.
آمين.
ويبارك.
آمين.
لنا في أفراد.
آمين.
مجتمعاتنا.
آمين. يا رب.
وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال.
آمين يا رب.
نعم.
فضيلة الشيخ، بعض يعني ربما غير مقصودة يعمد البعض إلى ربط البيعة بما يصدر من ولي الأمر من أمر دنيوي، من منحة، من إعطاء، من يعني عطية يعطى إياها. هل البيعة دخل أو ارتباط بهذا الأمر الدنيوي أم أن البيعة معقودة؟ معقودة.
تقدم بناء على النصوص في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن البيعة أمر شرعي.
نعم.
وإذا كانت أمرا شرعية فلا يلتفت فيها الإنسان إلى الدنيا،
إلى مقابل،
لا يلتفت إلى مقابل.
نعم.
يقول أبايع حتى أعطى.
نعم.
إما شيئا معنويا أو شيئا ماديا.
نعم.
لا، هذه البيعة ديانة.
نعم. حسنت.
يدين بها الإنسان لله سبحانه وتعالى. ف والنصوص أيضا قد دلت على هذا، وهي نصوص متعددة
يعني ليست
واردة
اجتهادة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وليس هذا الحكم اجتهادية.
أحسنت.
بل هو مبني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صل.
الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن طاعة الرسول وطاعة أولياء الأمر بطاعته جل وعلا، فدل هذا على أن هذا الأمر أمر شرعي، ولم يستثني الله سبحانه وتعالى فيقول مثلا: وإذا لم يعطكم شيئا من الدنيا فلا تطيعوه.
نعم.
لا، ولكنه أطلق سبحانه وتعالى، وقد بيّنت النصوص أن الطاعة بالمعروف في غير معصية الله جل وعلا. جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم.
أعوذ بالله.
هذه أربع عقوبات.
عقوبة واحدة منها تكفي.
عقوبة واحدة مدمرة.
فما بالك
نسأل الله العافية والسلامة.
والعياذ بالله.
فكيف بها وهي أربع؟ قال: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه من ابن السبيل. وقال فيها أيضا: رجل بايع رجلا، أي اشترى معه وباع سلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه
هو كذا
وأخذه وهي على غير ذلك. الثالث، الصنف الثالث، وهو الذي يعنينا هنا، ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له.
الله أكبر.
يعني هذا رجل بايع الإمام من أجل حظ من حظوظ الدنيا،
إن حصل وفى،
إن حصل وفى بالبيعة،
وإلا نقض البيعة،
وإذا لم يحصل هذا الأمر نقض البيعة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود.
هذا ما عقوبته يا شيخ من
هذا
الثلاثة؟
هذا عقوبته.
قال:
لا يكلمه الله يوم القيامة،
ولا
ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
أعوذ بالله.
وهذه عقوبات مترتبة، والحديث رواه البخاري ومسلم.
يعني ما يحتاج إلى طعن.
ما يمكن أحد يطعن فيها. العلماء رحمهم الله قسموا الأحاديث الصحيحة إلى سبعة أقسام، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهذا الحديث متفق عليه، حديث عبادة المشهور رضي الله تعالى عنه في المبايعة، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وفي العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا،
حتى
لو آثر عليهم غيرهم يوفون له بالطاعة ويوفون له بالبيعة. أعطى جماعة من الناس أموالا كثيرة وهو وهذا الشخص لم يعطيه شيئا، أعطى فلانا منصبا
أو استأثر لنفسه،
أو استأثر لنفسه هو الحاكم نفسه، استأثر لنفسه وآثر نفسه على غيره، أو آثر الغير على الغير، أو آثر البعض على البعض، مع ذلك هذه كلها أمور لا توجب نقض البيعة. نقض البيعة لا يجوز
أبدا.
ومن نقض البيعة قطع رأسه وأتلفت روحه،
هذا في الدنيا،
وهذا في الدنيا هذه العقوبة الشرعية الواجبة عليه. أما في الآخرة فأمره إلى الله جل وعلا. فعلى كل حال هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة ماذا قال أيضا في الحديث؟ قال وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فإذا بيعتهم على منشط ومكره، على فعل ينشطون له أو على فعل يكرهونه، إذا كان هذه الكراهية ليست كراهية شرعية وإنما كراهة نفسية، وكذلك على الأثرة، يستأثر بالشيء دونهم أو يؤثر غيرهم عليهم أو يمنعهم حقهم من الغنائم أو الفيء أو ما شابه ذلك، ومع ذلك لا ينزعون يدا من طاعة ولا ينزعون البيعة من الأعناق ويسمعون ويطيعون. لماذا؟ خوفا من هذا الإمام؟
لا،
أو خوفا من هذا الحاكم؟
لا والله
ديانة لله سبحانه وتعالى. لكن من يفقه هذا في هذا اليوم؟
هم هذا.
بعض الخلق لا يأبهون بمثل هذه النصوص التي جاءت في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم عالم وعارف، وهذا من علامات نبوته بأنه سوف تكون إمارات في المستقبل يكون فيها أثر. لذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له، وهو يعني الأنصار، إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
ما قال تجدون أثرة فانتقموا
فتظاهروا
أو يخرجوا؟ أبدا
ما قال، قال فاصبروا حتى تلقوني حتى تلقوني على الحوض.
وفي الحديث الآخر شيخنا الذي يقول لما سئل عن أمراء السوء أمراء الجور قال تؤدون حقكم، ثم قال وتسألون الله الذي لكم وليس تضاربونهم تقاتلونهم تنازعونهم
وتتظاهرون عليهم.
هذا في حكام الجور، فما بالك إذا كان الحاكم يفتح الأبواب ويتواصل مع الناس. هذا يعني قياداتنا تصر دائما على فتح الأبواب وعلى الوصول المستفيد للشعب وللناس وللقرب منهم، ومع هذا تجد من الناس من يدلس عليه ويلبس عليه ويقتنع بهذه الدعوات التي يعني تفضلتم بذكرها بأنهم يريدون الخراب والدمار والعياذ بالله.
والله والعلماء تعلم، علماء أهل السنة والجماعة متفقون على أن الحاكم حتى لو كان جائرا ظالما ما يجوز الخروج عليه. ولكن
إلا بالضوابط الأربعة التي بينها النبي،
التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم،
تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان،
عندكم من الله فيه برهان.
أما غيرها لا.
صحيح.
ولهذا شيخنا أنا يعني قرأت في بعض المقالات التي صدرت من بعض المقيمين في بعض الدول التي حصلت فيها ما يسمى بالربيع العربي وهو ليس ربيعا والله. ما حصل عندهم كانوا يقولون والله لو كنا نعلم هذه الأحاديث لكنا تمسكنا بها، لأنهم رجعوا إلى الوراء، كانوا يريدون أن يحققوا بعض الشيء فضاع منهم كل شيء، ولم يحققوا، لا مثل ما يقال في المثل، لا أخذوا بلح الشام ولا عنب اليمن، فضاعوا في النص، وبدأت يعني زادت حاجتهم وانعدم أمنهم، وهذا كله بسبب البعد عن النصوص الشرعية كما تفضلتم بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ يعني تكلمنا عن البيعة، وكنا تكلمنا يوم أمس عن الأمن، والأمران مرتبطان بلا شك. الذين يسعون لخرق سفينة الأمن، كنا يوم أمس تطرقنا لبعضهم وقلنا أنهم يسعون إلى نشر الفوضى والاختلاف بين المسلمين في المجتمع المسلم، بين الحاكم والمحكوم وبين الحكام المحكومين أنفسهم. كيف نتقي شر هؤلاء ومن هم هؤلاء؟
نقول الله المستعان، أعداؤنا في كل مكان، سواء كانوا من أبناء جلدتنا أم من غيرهم، لا يريدون الاستقرار لهذه الأمة، لأنهم يقولون إن الأمة الإسلامية كالأسد النائم لا نريدها أن يستيقظ. والأمة الإسلامية في الحقيقة تعيش مشاكل متعددة، ومن ذلك مثلا أن أعداءنا سموا هذه الانتفاضات التي حصلت في عدد من البلاد العربية بالربيع العربي، وهم يعلمون أنها ليست بربيع، وإنما هي فوضى تؤدي إلى اختلال الأمن، وتؤدي إلى الفقر والجوع وسفك الدماء،
نعم،
وانتهاك الأعراض وما شابه ذلك. وأعداؤنا يتربصون بنا الدوائر ويحسدوننا على ما نحن فيه من نعم، وقد بيّن الله عز وجل لنا ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهم دائما يحاولون جاهدين إبعادنا عن ديننا وزعزعة أمننا، لأنه لا خير لهم في استقرارنا ولا خير لهم في حصول أمننا، وهم دائما يحاولون شق صفوفنا وجعل هذه البلاد بلاد فوضى حتى يسهل عليهم أو تسهل عليهم السيطرة. فيجب أن نكون لمخططات أعدائنا من المنتبهين، ولما يكيدون به من المحاربين. والله جل وعلا بين لنا أيضا أن المرء المؤمن يجب عليه دائما أن يكون ساعيا لما يحقق له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وبعض أبناء جلدتنا ما يفقهون مثل هذه النصوص، ولا يفقهون مثل ما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور. وكذلك ما جاء في سائر النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والاختلاف، لأنه متى ما حصل التفرق والاختلاف حصل الشر وحصل البلية وحصل تعطيل كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن يجب على كل واحد منا أن يتحمل مسؤوليته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر الإمام وذكر الرجل في أهل بيته، وذكر المرأة في بيتها، وذكر الخادم، ما ترك أحدا صلى الله عليه وسلم، بل ختم قوله صلى الله عليه وسلم هذا بما يؤكد اللفظ الأول فأعاده، والتكرار في يعني كما يقال يفيد التأكيد
في البداية والنهاية.
والنهاية قال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فنحن لابد أن نعي المسؤولية، وأن نتحمل أمر أمتنا، وأن نسعى دائما إلى الاجتماع والاتحاد والألفة، ونحذر من الفرقة والاختلاف، ونعلم أن الذين يسعون لخرق السفينة وانفلات الحبل المتين الذي تتمسك به هذه الأمة هم الدعاة إلى التفرق والدعاة إلى التحزب وإنشاء الجمعيات، وهؤلاء الذين يتباكون على الحقوق. وقد قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، ويمكن أن نقول عمية، يغضب لعصبة أو يدعو لعصبة، كهؤلاء الذين يدعون إلى التحزب والتفرق إلى أو إلى جماعات معينة، والولاء عندهم للحزب وليس لله جل وعلا ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا لولي الأمر. نحن نعلم أن بعض الجماعات اليوم يدعون إلى البيعة، وبعضهم يبايع على طرق صوفية، وبعضهم يبايع على طرق سياسية وما شابه ذلك، والذي يعلم من خلال كتبهم ومؤلفاتهم والشواهد قائمة بكتابة أقلامهم وفي مصنفاتهم، أنهم يرون أن من لم يشارك في مثل هذه الجماعات أو الجماعة الفلانية أنه مرتد عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن الولاء عندهم لهذه الجماعة والولاء لأميرها والبيعة له. ثم إنهم يستدرجون الناس
حتى لو كان يوجد ولي أمر المسلمين.
حتى ولو كان وجد أمر ولي أمر المسلم لا يعترفون به
ويبايعون بيعة لهم،
لا يرون أن له بيعة، يرون أن البيعة لأمير الجماعة، وهذا مدون في كتبهم. حتى إنهم قد صرحوا بالردة، وأنا قد جمعت نصوصا كثيرة في هذا، وقالوا من لم يبايع أمير الجماعة فهو مرتد، يسفك دمه ويستحل ماله.
الله أكبر.
وهذا مشاهد في الحقيقة اليوم، يعني في بعض البلاد الإسلامية، أن من خرج الجماعات أو أعني بعض البلاد التي فيها قتال وما شابه ذلك وفيها جماعات متعددة، الذي يخرج من جماعة إلى أخرى مباشرة يحكمون عليه بالردة.
نعم.
ويستبيحون دمه، نسأل الله العافية والسلامة،
ويقتلونه بأيسر الحيل،
ويقتلونه بأيسر حيلة وبأدنى سبب.
نعم.
ويرون أن ذلك قربة
إلى الله
سبحانه وتعالى. سبحان
مثل
الله،
مثل قتلة عثمان رضي الله عنه.
الله أكبر.
تقربوا إلى الله بقتل عثمان،
والذين قتلوا
علي
وقتلوا طلحة وقتلوا الزبير.
الله أكبر.
وقتل من أهل السنة والجماعة على مدار التاريخ،
وهم من أفضل الناس.
نعم.
بعد الأنبياء،
وللأسف أن قتلهم يلبس لبس الإمام.
هذا،
وهذه هي المشكلة العظيمة.
نعم.
نحن لا بد أن نفقه كتاب الله وسنة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا أيضا لا بد أن نبين. نعم. للشباب هذه المناهج التي تخرج ويرونها في هذه القنوات وبهذه الوسائل، لابد أن نبين للشباب خطر هذه الجماعات التي تلبست باسم الدين.
صحيح.
ولبست على الناس فأصبحت تستحل القتل باسم الإسلام،
ولا بد أن تكون عندنا شجاعة كافية في ذلك.
نعم.
ونحن إذا تكلمنا بهذا أو بينا، فإنما يتكلم به ويبين على ضوء النصوص وفهم السلف.
نعم.
رضوان
أشك.
الله تعالى عليهم.
نعم.
ونبين لهم صراحة، لأنه الآن التعمية أو عدم التصريح أحيانا يعني قد لا يفيد كثيرا.
صحيح.
لأن بعض الناس في عماية في الحقيقة عن واقعهم وعما يحاكوا،
يخدع ببريق الكلمات
ومسميات الجماعات.
نعم.
وما شابه ذلك، جماعات متعددة تتسمى باسم الجهاد وتتسمى باسم الإسلام أو ما شابه ذلك، وهي في الحقيقة جماعات ليست دينية ولا تدعو إلى شريعة، وإنما هي جماعة سياسية.
نعم.
لذلك يقول بعضهم لما يتمكنوا من الحكم في بعض البلاد، طبقوا الشريعة الإسلامية التي كنتم تنادون بتطبيقها منذ 70 سنة. قال إذا أردنا أن نسقط فلنطبق الشريعة الإسلامية، وأحدهم قال إذا أردنا أن نسقط فلنطبق الحجاب. إذن هذه دعوات سياسية في الأساس، لكنهم يدغدغون مشاعر الناس.
وفي وقتها شيخ أعلنوا. نعم. أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر.
نعم.
فلما سقطوا أعلنوا جواز الخروج على ولي الأمر.
الله،
يعني الفتوى والموقف هو الذي يفرض عليهم الفتوى.
نعم. وهم اليوم يضربون البر والفاجر.
نعم.
ويدعون
وهذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة عند مسلم، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها،
الله أكبر،
لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد فليس مني ولست منه. يا أخي أين هؤلاء عن هذه النصوص؟
ألا ترى شيخنا أن هذه الأحاديث، حديث السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة وعدم الخروج على الإمام، هذه الأحاديث كلها صحيحة صريحة، لا تحتاج حتى إلى تفسير.
نعم، هي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ودلالاتها متفق عليها عند أهل السنة والجماعة،
وبلغة عربية سليمة يفهمها صاحب العلم القليل ويفهمها صاحب الدرجات العليا،
لا شك في هذا.
ومع هذا يتركونها ويحيدون عنها،
هم لا يذكرونها إلا إذا طعنوا فيها، نسأل الله العافية.
الله أكبر.
والسلام. وعلى كل حال، التحزب، أهل التحزب وأهل البدع وأهل الأهواء هم الذين يريدون خرق السفينة، وهم الذين يريدون تفريق الأمة، فهؤلاء يجب علينا أن نحذر منهم بأعيانهم.
نعم.
بما في ذلك من المصلحة العظيمة للإسلام.
نعم.
والمسلمين.
أحسنت. الله يجزاكم خير شيخنا، نحن أخذنا الحديث لعلاقته بواقعنا وبواقع أمتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه الأمة في كل مكان وفي هذه البلاد خصوصا، ويحفظ علينا أمننا واستقرارنا، إنه سميع مجيب. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة التي لم نستكمل محاورها التي حددناها من قبل، وكنا قد تحدثنا عن الأمن في الوطن كضرورة وحاجة، وعن البيعة لولي الأمر وما يتعلق بها، فالقيادة والشعب في مركب واحد يبحر في بحر الحياة متعرضا للزوابع والأمواج التي يثيرها الأعداء داخليا وخارجيا، فمن الواجب علينا التلاحم مع ولاة أمرنا والتعاون معهم والنصح لهم والدعاء لهم نفعل ذلك امتثالا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقطعا للطريق أمام المغرضين من الأعداء أو الأدعياء، وحفظا لما يحقق لبلادنا الأمن والرخاء. ولا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل بعد شكر الله تعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، على ما بين ووضح. والشكر لكم أنتم أحبتي المستمعين على حسن متابعتكم، ومني ومن زملاء الذين ساهموا في نقل هذه الحلقة لكم أطيب تحية، من الهندسة الإذاعية الأستاذ عبد العزيز الحربي، ومن التنفيذ حمزة أسامة زاكور، ومن محدثكم عبد الله عبيد الله عطاء أصدق تحية، راجيا من الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة رفيعة الشأن منيعة، حتى يجمعنا بكم لقاء آخر إن بقي لنا في العمر بقية. لكم أطيب تحية من طيبة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.